واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى بداية مسألة خمسة، تتمة الرابعة ما انتهينا منها. لا تجوز إمامة من لا يحسن قرينها، هي كل نكاتها مرت يعني مسألة رابعة. لا تجوز إمامة من لا يحسن قراءة لمثله إذا اختلف في المحل الذي لم يحسنه، وأما إذا اتحد في المحل فلا يبعد الجواز. مرة أنه اقتداء الناقص بالناقص في نفس النقص، نمط النقص جائز، وإن كان الأحوط استحبابا العدم، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن للقراءة. وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل، إذا أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف. مر بنا أنه عمومات الجماعة شاملة لمن يأتم بإمام ومن نيته أن ينفرد، نعم، عند الموضع الذي لا يهوى، بل يجوز أن لا ينفرد، يجوز أن يبقى على الجماعة ويقرأ موضع الخطأ أو يقرأ لنفسه الفاتحة والسورة. مرة أن الجماعة تبقى هي جماعة، لماذا؟ دعوني أذكر لكم نكتة لطيفة. أليس مر بنا أن المتابعة وهي الجماعة الصورية مشروعة؟ مشروعة. فنفترض أننا لم نستطع أن ننقح أن القراءة الخاطئة ولو صدفة من الإمام توجب بطلان الصلاة أو لا توجب، عفوا، بطلان الجماعة أو لا توجب بطلان الجماعة. غاية الأمر لو استلزمت بطلان الجماعة، أي جماعة؟ الجماعة الحقيقية أو الجماعة الصورية؟ الجماعة الحقيقية. بالتالي الجماعة الصورية على حالها، فلا حاجة للمعموم أن ينفرد، بمعنى حتى أن لا يتابع. غاية الأمر ينفرد بمعنى أنه يقرأ لنفسه، إيه ما المعنى؟ لكن هي الجماعة، صورة الجماعة تبقى على حالها، لا مانع من ذلك. وهذا من التلفيق بين الجماعة الحقيقية والجماعة الصورية، لا مانع من ذلك. كما لو أن إمام الجماعة على حال حدث لي طارئ أو كذا. فالمقصود إذن أن في موارد سهو الإمام عن بعض الآيات في الفاتحة أو في السورة أو قراءة تلك الآيات بلحن أو بخطأ، هذا لا يوجب أن ينقطع المأموم عن المتابعة، غاية لو يقرأ نفسه. مع أن الصحيح وفاقا تبعا للشيخ الطوسي أن القراءة في مقام الأداء وليست القراءة شرط في أصل صحة الجماعة، يعني صحة نيابة الإمام في القراءة عن المأموم. طبعا لابد من كون صلاة الإمام صحيحة لنفس الأقل، لكن إذا كان معذور يلحن بعذر أو ترك بعض آيات للسهو، كلما نبه ما التفت، وليكن سيما إذا كان المأموم بعيد بصفوف عن الإمام، فبالتالي الصحيح أن الجماعة صحيحة. غاية الأمر هنا لا يضمن الإمام عن المأموم القراءة، يجب أن يقرأ للمأموم القراءة كاملة، إما كاملة أو الموضوع حسب ما مر تنقيح هذا فيما سبق. وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة. انفراد يعني انفراد بمعنى أنه يقرأ نفسه، لأن انفراد ينقطع، لا حاجة أن ينقطع عن المتابعة. لكن الأحوط العدم، يعني هذا النوع من الجماعة الأحوط أن لا، أحوط استحبابي أن لا يرتكبه، بل لا يترك، يعني احتياط وجوبي مع وجود المحسن في هذه الصورة. طبعا الفقهاء قد يقولون الأحوط لا يترك، لكن ليس مقصودهم بالضرورة تكون وجوبي، وإن كان مهم هذا الشيء، لأنه كلمة لا يترك ولا يترك احتياط، كثيرا ما الفقهاء يريدون منه التعبير عن شدة الاحتياط ولو احتياط راجح، فلا يظن أنه عندما يعبرون لا يترك يعني احتياط وجوبي بالضرورة. السيد القربيقاني رحمة الله عليه سئل كذا فلان، ومع أن حاشية على العروة كلها فيها لا يترك، لا احتياط لا يترك كذا، موارد عديدة كثيرة كثيرة، قال المقصود لا مو لزمي، وإنما احتياط شديد يعني رجحان شديد جدا. ففرق بين الاحتياط الاستحبابي، الاحتياط الاستحبابي الضعيف يعبرون عنه الأولى، احتياط الاستحبابي أشد يكون أحوط، أشد من الاحتياط لا يترك، أشد منه قد يعبرون حتى كلمة الاحتياط الشديد هنا في المقام. إذا ما يعبرون لزومي مو ضروري أن يكون لزومي، يعني أيضا بعبارة أخرى الاحتياط الاستحبابي درجات، استحبابي لو كراهتي ليس درجة واحدة. المسألة اللاحقة، يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف، يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية. كمال الإفصاح مرة، الإفصاح من البلاغة وليس من الصحة، يعني ابن لغة غير لغة غير ابن اللغة، أي لغة من اللغات لما يتكلم بتلك اللغة بالتالي اللغة فيها لكنة فيها لهجة، بس هاي لأنه ليست بصحيحة يقال غير فصيحة. كثير من الفضلاء ربما يظن أن اللكنة أو التهجي بغير النمط العربي هذا مخل بالصحة، لا غير فصيح لأنه مخل بالصحة. جملة من الموارد قد يخل بالصحة لا أنفي، لكن كثير من الموارد فقط صرف اللهجة صرف اللكنة اللكنة هذا يخل بالفصاحة ولا يخل مجرد ذلك ولا يخل بالصحة. إذن فليميز الإنسان بين الصحة والفصاحة. يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، يؤدي الحروف بس يؤديها شوية مكتومة يعني مدمجة أو يؤديها مضغوطة أي كانها مأكولة، موجودة بس مأكولة يعني، هذا أيضا لا يخل بالصحة، يخل بالفصاحة، بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح أو لا يتمكن من كمال التأدية، إذا كان لكن بهذا الشرط، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها الصحة، يعني حيث يعلم الحرف ويعلم تعلم الكلمة والمعنى. وإن كان المأموم أفصح من يجوز، طبعا هذا يجوز لا من لا بمعنى أنه الجماعة كاملة، هذه الجماعة فيها غضاضة، لكنه يجوز، وفرق بين الغضاضة. وقد صير كسر انكسار بين جهات المرجوحية والراجحية في إمام الجماعة. هذه المسألة السادسة. المسألة الخامسة عفوا، المسألة السادسة، لا يجب على غير المحسن الائتمام لا يجب الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط استحبابي، لكن ما يجب. نعم يجب ذلك، يعني غير المحسن يأتم بالمحسن، يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا. طبعا ضاق الوقت بتفريطها، لماذا؟ دخيل في صحة الصلاة؟ لا، يجب لا من باب شرطية في صحة الصلاة، من باب لا يأثم، لأن المفروض هو قادر على التعلم ولم يتعلم فرط، فإذا صلى صلاته بشكل ملحون يؤثم عليها. ففرارا من الإثم يصلي بمن يحسن فيرتفع عنه الإثم أو يرتفع عنه التفريط في الامتثال. هذا من كان يتمكن ففرط. وأما إذا لم يتمكن فلما لا يجب عليه؟ لا يجب عليه لما ثبت في جملة من الأبواب الفقهية في الحج وغيره، ولما جرب أن المعذور في التلفظ الصحيح بمقدار ما يقتدر عليه مجزي، ولا حاجة للإتيان بالبدل الكامل، كان يستنيب وينيب وما شابه ذلك، لا حاجة. من باب المثال يدل عليه موثقة مسعدة بن الصدقة، ذكرناها في أبواب القراءة سابقا. هي موجودة في أبواب القراءة في الصلاة، الباب 59، الحديث 2. قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، العالم باللغة، لا يراد منه يعني ما يلزم، ما عنده قدرة، فيكتفي الشرع منه في الناقص، شبيه ما ورد سين بلال شين عند الله، خب ما يقدر. إنك قد ترى من المحرم، الحاج في التلبية، خد التلبية واجبة، واجب قولي هم هذا. إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذا الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد، وكل هذه واجبات، وما أشبه ذلك من الأقوال الواجبة في الشريعة. فهذا بمنزلة العوجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح أن يعقل الألفاظ. فتدل على أن العاجز في الأقوال الواجبة العبادية في كل أبواب يجزئه، يصح منه الناقص، فلا يجب عليه الاهتمام أو كذا ولا مجرى، جائز بالنسبة لي. المسألة اللاحقة، المسألة السابعة، لا يجوز إمامة الأخرس لغيره. وإن كان ممن لا يحسن، لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن. نعم يجوز إمامته لمثله، أخرس الأخرس، وإن كان الأحط استحبابي الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. مرة لا يترك التشديد في الاحتياط الاستحبابي لأنه لزوم. أما إمامة الأخرس فالأخرس، مر بنا دي القاعدة، استفدناها من عدة روايات أن إمامة الناقص بناقص من نفس طور النقص سائر. أما إمامة الأخرس لغير الأخرس شلون؟ وإن كان ذاك الغير أخرس يقرأ بس ملحون، يسوغ أو لا يسوغ؟ أصلا بناء على أن القراءة ليست دخيلة في صحة الجماعة كما مر عند الشيخ الطوسي، المفروض ما في إشكال، ولكن يمكن دعوة التمسك للمانع بعموم ما ورد الذي مر بنا وسابق، النهي عن إمامة الفال صاحب الفال أو الفالج بالأصحاء. الخرس نوع من الفلج، نوع من النقص العضوي، فصحيح هذا القراءة ليست دخيلة في صحة الجماعة، بس لكن كوصف لإمام الجماعة يطلق عليه فالج، ذو فالج، يعني عطل عضوي عنده. وصاحب العطل العضوي الدخيل في أفعال الصلاة شلون الركوع والسجود لا يصلي بلا صحة، وهذا العموم في محله بغض النظر عن بحث القراءة. المسألة ثمانية، يجوز إمامة المرأة لمثلها ولا يجوز للرجل ولا للخنثى. يعني لا يجوز إمامة المرأة للرجل ولا إمامة المرأة للخنثى. مر هذا البحث سابقا في شرط الذكورة، وأن الصحيح الجواز، وإن ذهب بعض أعلام من بعض الطبقات إلى منع إمامة المرأة مطلقة، أي حتى المرأة. أما إمامة المرأة الخنثى، الخنثى المشكل قد يكون في الواقع رجل، والرجل لا يصح أن يأتم بالمرأة، فبهذا السبب أيضا لا يصح إمامة المرأة للخنثى. المشكلة يعني تقريبا المراد، وإلا الذي استوضح حالها بعد ما صارت مبهمة. دائما في هذا الموارد ترديد في الخنثى مراد الأعلام المفروض يعني هو الخنثى، المشكل للخنثى الواضح المبين، لأن الخنثى الواضح ألحقت شرعا بمن يعني بأحد الصنفين ويرتب عليها أحكام الصنف، فحكما لا تعد خنثى، حكمها حكما الخنثى غير المشكل لا تعد ماذا؟ خنثى. يترتب عليه إذا أحقت بالرجال رجال، بالنساء بالنساء، خلص. فمراد الأعلام عندما يقول خنثى مراد به كذا. الآن الخنثى غير المشكل إذا ألحقت بصنف، ما يصير تتزوج الصنف الآخر؟ إيه طبعا يصير. لما؟ لأن المفروض خرجت عن الإبهام، مو ليست محل الاحتياط، كأنما موضوعا خرجت عن الخنثى، وإن كان هي خنثوية نسبة مئوية موجودة فيها سماء ما حد ينكر، لكن الكلام أنه هو الشارع ألحقها بأحد الصنفين. الكلام إذن في الاحتياطات في الخنثى المراد به في كلماتهم الخنثى المشكل، وإن لم يقيد اللفظ بذلك بقرينة هذا المحمول. المسألة العاشرة: يجوز إمامة غير البالغ للبالغ. تاسع عفوا، يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ودون الخنثى. الكلام نفس الكلام، الخنثى المشكل ليس غير المشكل، الخنثى المشكل يجوز إمامة الأنثى، لأن إن كانت أنثى فأنثى بأنثى، إن كانت رجل فرجل بأنثى، فما في مانع. أما إمامة الخنثى المشكل للرجل فلا يسوء، لأنها قد تكون أنثى هي، كما أن إمامة الخنثى بالخنثى لا تجوز، لأن الخنثى المشكل قد تكون هي أنثى والمأموم الخنثى المشكل رجل، عكس يصير، فلا يصح من الجهة. المسألة العاشرة: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ، صبي بصبي. لما هو الصحيح؟ أول نص وارد، قرأنا النصوص سابقا، في نصوص تدل على أن الغلام غير البالغ يا أم، بس ما قيدته في شيء، تقيد ب الروايات الناهية عن إمامة الصبي، إمام الصبي يعني للبالغين. فمقتضى الروايات التي مرت ذكرها في شرطية البلوغ قرأناها كلها، مجموعها هو إمامة يعني عدم إمامة الصبي للبالغين، أما الصبي بالصبي ما في مانع، لا سيما على ما نبني عليه من أن عبادات الصبي مشروعة بالعمومات الأولية وليست بأدلة خاصة، كي يقال أن هذه الأدلة الخاصة لا إطلاق لها في المشروعية، وإنما مشروعيتها لصلاته لنفسه لا اهتمام الغير به ولو كان صبيا مثلا. مشروعية عبادات الصبي لم نبني عليها انطلاقا من الأدلة الخاصة الواردة: مروا صبيانكم بالصلاة، الصبي يؤدب على الصلاة كذا، مو لا من باب هاي الروايات الواردة، وإن كان الروايات لها معنى آخر على ما نبني عليه. أصل مشروعية عبادات الصبي بنفس العمومات، ألم تخصص العمومات ربي رفع القلم؟ لا، رفع القلم قلم التنجيز والمؤاخذة لا قلم التشريع. رفع القلم بمعنى ليس رفع التشريع، رفع المؤاخذة، شبيه ما يمر مثلا في بعض الموارد في الشرع أن في فلان مناسبة مثلا في فلان كذا يرفع القلم عنه، مثلا من حج أو في الحج أو في الزيارة في كذا موارد أعمال يرفع عنه كذا، سموه رفع، رفع التشريع، يصير حرام الحلال حرام حرام حلال اللي ما يلتفت لا ده مو رفع قلم التشريع ولا قلم المبغوضية أو قلم المصلحة اللزومية، مراد قلم المؤاخذة، شبيه ما ورد عندنا في العمومات أن في مطلق المعصية لا عز وجل يمهل العبد 7 ساعات، يقول له كاتب الملكين يقول له اصبر 7 ساعات شوف يتوب لو ما يتوب، إذا ما تاب بعد سجل عليه، أو إذا سجل تسجيل مؤقت مو كامل، لا تثبت عدل إلا بعد 7 ساعات، هذا مو معناته الحرام حلال والحلال حرام، هاي معناته المؤاخذة، يسمون القلم شنو؟ المؤاخذة. شوف هاي مبحث عقائدي دخيل في الفقه، وعيد ما يلتفت المباحث العقائدية كيف يبصر كثير من المباحث الفقهية. رحمة الله على الميزة القمي الأردبيلي المقدس الأردبيلي هنا، والميزة القمي هو تلميذ النجف وكربلاء بعد وإن كان مدفون في قم، مقدس الأردبيلي الشيخ البهائي الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي وكثير من الأعلام، حتى المحقق العلي عنده ترى وجيز في العقائد، محقق العلي علامة أخو بعد أشهر من العالم، دخلت بحوث العقائد في الفقه كل في نفس الاستنباطات الخطيرة في القواعد الفقهية مؤثر مثل هاي البيان المرمي. المقصود نرجع، فإذا الصحيح أن مشروعية عبادات الصبي بنفس العمومات، هذه الروايات الآتية برفع القلم كذا كذا عن الصبي، هذه رفع المؤاخذة لا رفع أصل التشريع. لا رفع قلم التشريع، قلم المؤاخذة. نائم رفع عن نائم حتى يستيقظ، خل نائم الأم إذا نام على الصلاة يقضيها لما يقضيها يقضيها، والقضاء خو أقضي ما فات كما فات، شنو اللي فات عليه؟ لو كان رفع قلم التشريع أصلا ما فات شيء، أو افترض ما بيت نية الصوم ونام نام ما شاء الله أخذت جرة واحدة زي لازم يقضي، يقضي أي شيء هو يقضي لأن التكليف موجود، التشريع موجود، مؤاخذة عنه رفعت، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ، نفس المنوال قلم المؤاخذة. فالصحيح إذن أن مشروعية عبادات الصبي بالعمومات الأولية وبالتالي شملها الجماعة وغير غير غير، غاية الأمر أتى تقييد أن إمامة الصبي للبالغين غير صحيحة. المسألة 11، الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي هي بعد التوبة، قبل التوبة هو بعد فاسق، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة هي 3، والأعرابي، هي أربعة، إلا لأمثالهم، بل الأحواط المنع مطلقا. أحواط، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا، كل عنده جواز. السيد اليزدي المشهور لدى القدماء، سبين مشهور أو نقول أكثر، مو مشهور، شهرة قاطبة، أكثر شهرة، أكثر مر بنا مراتب الشهرة قبل كم يوم. المشهور بمعنى الأكثر مثلا في هذه العناوين الأربعة، المنع لزوما وضعا، يعني لا يجوز إمامة المجذوم ولا الأبرص ولا المحدود بعد التوبة ولا العربي. هذا المنع متأخرين، أما المشهور أو الأكثر عند المتأخرين أو متأخر المتأخرين، مشهور أو الأكثر حسب التفاصيل، الجواز مع الكراهة. العمدة قراءة الروايات عيني والنكات الموجودة فيها في عدة أبواب. من الأمور المهمة ما ربما ما ذكرتها في مراحل الاستنباط اللي الأخوان يسألون عنها، نباهة التتبع في الأبواب الروائية جدا مهم، نباهة التتبع في الأبواب الروائية. من الأمور المهمة جدا للفقيه للمجتهد الأنس بتبويب الكتب الروائية. علم هو مو بس آلية، علمه نفس هذا الأنس أو المعرفة، هذا علم النفس، سواء الكتب الروائية العقائدية أو الكتب الروائية الفروع، السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه والسيد العلامة الطباطبائي، ومعنا العلامة الطباطبائي بعد مشربه كذا فلان مفسر وعقائد، وأخذ أربع دورات أصولية، أربع دورات أصولية في الخارج، دورتين عند النعيني ودورتين عند المرحوم الكومباني، أربع دورات. وأما في الفقه كتب فقهية عديدة عند النعيني والكومباني والسيد أبو الحسن الأصفهاني. بعدين دخل التفسير ودخل العقائد والمجرم. على كل، فالسيد هادي الميلاني والسيد علامة الطباطبائي رحمة الله عليه ظاهرا لعل وياهم الشيخ عباس الخمي تباحثوا في الوسائل سندا متنا من أوله إلى آخره، هني في النجف الأشرف أيام زمان. لما الأنس بالأبواب الروائية مؤثر جدا. الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، يعني كثير من تلاميذه اللي أدركناهم الأوائل الرعيد الأول معنا، نقلوا عن أنه يحفظ عناوين كل أبواب الوسائل، العناوين للأبواب الوجوبية مو الاستحبابية. وش يسأل ترى؟ كل عناوين أبواب الوسائل يحفظها، وأكثر من ذلك قالوا ويحفظ تعداد الروايات في كل باب. هذا إنصافا شيء مهم جدا مهم. على كل أنا سمعت من الكثير من تلاميذه ينقلون عنه. وليس فقط الوسائل يا أخوان، حتى الكتب الأربعة، كافي، تهذيب، من لا يحضر الفقيه، الاستبصار، تكرار التصفح دي الكتب، ولو تتصفح الفهرست، ولو تتصفح الأوراق، مؤثر جدا جدا مؤثر. لما؟ لأنه يوجب صار الوقت يعني وصلى الله عنه. ما يخاف الواصل غدا، حيف هذه النكتة نفيسة، سهلة ظاهرها، خطير باطنها. وصلى الله على محمد.